بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي يرحمهم الله، قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب التوبة،
نعم،
قوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة.
هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السنة التي كان يفعلها ويدائم عليها، وحث أمته على أن يقتدوا بها فيها، فإنه يتوب إلى الله في اليوم 100 مرة، يعني يستغفره ويقول استغفر الله، ويتوب إلى الله ويقول استغفر الله وأتوب إليه. وكان صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك في مجالسه، حتى إن فريقا من أصحابه رضوان الله عليهم يقولون: كنا نحصي للنبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة الواحدة قوله استغفر الله وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. فإذا تكررت جلساته صلى الله عليه وسلم في اليوم، فإنما يستغفر ويتوب إلى الله فيه يزيد على 100. نعم. ولهذا حث أصحابه وأتباعه أن يتأسوا به في هذا الأمر، لأنه من الأمور المطلوبة والتي يغفر الله بها الذنوب ويكفر بها السيئات ويكتب بها الحسنات ويعلي بها الدرجات، فلا ينبغي للناس أن يتكاسلوا فيها، ولا ينبغي أن يغفلوا فيها، بل يكونوا دائمين حريصين عليها. نعم.
قال: هذا الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
ومعنى نصوحا يعني توبة صادقة. نعم.
وقد سبق في الباب قبله بيان سبب استغفاره وتوبته صلى الله عليه وسلم،
أي لأنها إما لزيادة تعظيم الله سبحانه وتعالى وزيادة محبته واستدراكا لما يقع من غفلة أو انصراف عن ذكره سبحانه وتعالى.
ونحن إلى الاستغفار والتوبة أحوج،
يعني إن المسلمين أحوج، لأنهم يقعون في الغفلات ويقعون في المعاصي والسيئات، ولذلك كانوا إلى التوبة وإلى الاستغفار أحوج، مع أنه عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد عصمه الله سبحانه وتعالى من ارتكاب المعاصي والآثام، ومع ذلك كان حريصا على التوبة والاستغفار. نعم.
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء،
وهذا قول الإمام النووي يريد به أصحابه يعني من الشافعية،
للتوبة ثلاثة شروط: أن يقلع عن المعصية،
أن يقلع
عن المعصية،
يعني أن من أراد أن تقبل توبته فلا بد من أن ينفذ ثلاثة شروط. الشرط الأول إن كان في معصية فليقلع عنها وليتركها وليهجرها، فإن هذا مما يدل على صدق عزمه في هذه التوبة. والشرط الثاني أن يندم على ما فات، يعني على ما وقع منه من خطيئة ومن تقصير ومن آثام، لأنه بالندم يكون مبرزا دقة وحرصه على أن يتوقف عما وقع فيه. والشرط الثالث أن يندم على ما فات، قلنا أن يقلع وأن يندم
وأن يعزم
على أن لا يعود، وأن يعزم على أن لا يعود. هذه الشروط الثلاثة إن كانت المعصية فيما بينه وبين ربه، أما إذا كانت المعصية يتعلق بها حقوق الناس فأول شيء يرد هذه الحقوق لأصحابها ويتخلص من تبعتها حتى تقبل توبته، ولا يبقى لأحد عليه حق أو مطالبة. ومن هنا ذكر أهل العلم أن للتوبة أربعة شروط: الشرط الأول ثلاثة منها لله، وشرط الرابع يتعلق بحقوق الناس. الشرط الأول الإقلاع عن البقاء في المعصية، والشرط الثاني الندم على ما فات، والشرط الثالث العزم على أن لا يعود، وإن كان ثمة حقوق للناس فليرد الحقوق إلى أصحابها. نعم.
أن يقلع عن المعصية، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم عزما جازما أن لا يعود إلى مثلها أبدا. فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط الرابع، وهو رد الظلامة إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه،
أو يعني يطلب منه المسامحة والعفو.
والتوبة أهم قواعد الإسلام، وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة،
يعني أول عمل ينبغي أن يبدأ به الإنسان في فعل الطاعات.
قوله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه.
هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى جعل للتوبة أمدا ووقتا وزمنا يقبل فيه توبة العباد، فأما إن حل هذا الوقت وجاء هذا الزمن فعندئذ لا تقبل توبة أحد تاب. وهذا الوقت وهذا الزمن هو طروء وحدوث شيء يغير سنة الكون ويغير سنة الحياة، ذلك هو طلوع الشمس من مغربها، لأن هذه الشمس الله سبحانه وتعالى خلقها وجعلها تطلع من الشرق وتغيب في الغرب في المغرب، وأنها تستأذن كل ليلة تستأذن ربها في أن تستمر في السنة التي سنها الله لها وجبلها عليها إلى أن يأتي اليوم الذي تنتهي فيه تكاليف الحياة وتنتهي فيه هذه الدنيا، فتذهب الشمس وتغرب وتأتي تحت العرش لتسجد لله سبحانه وتعالى وتستأذن في الطلوع من مشرقها فلا يؤذن لها، وتمنع من الشروق من المشرق دلالة على انتهاء الدنيا، فتضطر إلى أن تطلع من المغرب، وعندئذ يغلق الله جل وعلا باب التوبة فلا يقبل من أحد تاب، لأنه قد استيقن الناس بأن الدنيا على وشك الانتهاء. نعم، وأن المهلة التي أعطوا قد انتهت. نعم.
قال العلماء: هذا حد لقبول التوبة، وقد جاء في الحديث الصحيح أن للتوبة بابا مفتوحا فلا تزال مقبولة حتى يغلق، فإذا طلعت الشمس من مغربها أغلق، وامتنعت التوبة على من لم يكن تاب قبل ذلك، وهو معنى قوله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.
فهذا ما أشار إليه القرآن في مسألة التوبة. نعم.
ومعنى تاب الله عليه: قبل توبته ورضي بها. وللتوبة شرط آخر، وهو أن يتوب قبل الغرغرة،
يعني أن تصدر التوبة من الإنسان قبل الغرغرة. والغرغرة هذه علامة لكل شخص على حدة، والمراد بها حالة خروج الروح من الجسد، حالة خروج الروح من الجسد تسمى بالغرغرة، وحالة النزع، نزع الروح من الجسد فإذا بلغت الروح الحلقوم عندئذ لا تقبل توبة منه، وعندئذ ينقفل باب التوبة في حق هذا الإنسان الذي غرغر، وعندئذ يوصد باب التوبة في شأن من بلغت روحه حلقومه. نعم،
كما جاء في الحديث الصحيح. وأما في حالة الغرغرة وهي حالة النزع فلا تقبل توبته ولا غيرها ولا تنفيذ وصية
ولا تنفيذ وصيته
ولا غيرها،
يعني لا يقبل منه أي عمل بر يقدمه.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب خفض الصوت بالذكر،
يعني باب الاستحباب في أن الإنسان إذا ذكر الله تعالى أن يذكره بصوت منخفض ولا يرفع صوته إلا في حالات طلبها الشرع أن يرفع الناس فيها الأصوات كأصوات التلبية، فإن هذا من الذكر المطلوب رفع الصوت فيه، وكالأذان فإنه يشرع للإنسان إذا أذن أن يرفع صوته بالأذان، لأنه ما من شيء يسمع أذانه إلا شهد له عند الله. وكذلك أن يرفع الذكر عند اللقاء لقاء العدو، وكذلك مطلوب منه أن يرفع الذكر إذا شاهد من آيات الله ما يستوجب الحمد والشكر، وما عدا ذلك يخفض فيه الصوت. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير،
يعني يرفعون أصواتهم بالتكبير،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم،
يعني خففوا على أنفسكم،
إنكم ليس تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس رضي الله عنه، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.
فهذا الدعاء وهو قوله لا حول ولا قوة إلا بالله سماه النبي صلى الله عليه وسلم كنزا من كنوز الجنة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يثيب صاحبه وقائله بثواب عظيم كعظم الكنز وكعظم المال الوفير الذي يجده الإنسان ويحصل عليه مقابل عمل يسير. فالإنسان إذا أراد الحصول على الأجر العظيم والثواب الفاضل فليكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لأنه بقوله هذا يفوض أموره كلها لله ويجعلها كلها بيد الله، وكلها الله سبحانه وتعالى يصرفه فيها بما شاء. فلا حول أي لا قوة ولا جهد ولا طاقة ولا عمل إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بفضل منه جل وعلا. فلا حول ولا قوة، فقد نفى هنا الحول وهو الإمكان والطاقة وفوضها إلى الله جل وعلا. لا حول ولا قوة يعني يمكن للإنسان أن يبذلها ويمكن للإنسان أن يستخدمها إلا بالله، أي إلا فيما أراد الله جل وعلا وفيما وجه الله سبحانه وتعالى وفيما ارتضى الله سبحانه وتعالى وفيما يرضي الرب سبحانه وتعالى. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما كان هذا تفويضا من العبد لربه سبحانه وتعالى على شؤونه كلها، الله جل وعلا يمنحه ويعطيه ويمتن عليه بما يراه مناسبا له. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال حدثنا ابن نمير وإسحاق ابن إبراهيم وأبو سعيد الأشج جميعا عن حفص بن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه،
يعني هذه الرواية متابعة للرواية السابقة.
قال وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصعدون في ثنية، قال فجعل رجل كلما على ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر.
الثنية معناها الطريق في الجبل، وصعود الثنية أو المشي في الثنية المشي في الارتفاع. وكان المسلمون إذا مشوا وإذا ساروا وإذا سافروا وخاصة الحجاج مطلوب منهم أنهم كلما ارتفعوا ثنية أو هبطوا واديا يلبون ويكثرون من التلبية. فداب الصحابة رضوان الله عليهم على ذكر الله في حالة الحج وفي حالة التلبية أو في غيرها، ولهذا كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا سافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كلما علوا مرتفعا وصعدا وثنية كبروا، وإذا نزلوا واديا كبروا، لكنهم كانوا يرفعون الصوت بالتكبير. فلفت نظرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأن لهم أن يكبروا، لكن لا ينبغي أن يرفعوا الصوت، لأن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لمن ينادي البعيد، أما إذا كان من تناديه ومن تسأله قريبا منك فيكفيك أن تفعل ذلك بصوتك العادي. والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنه قريب من عباده، يسمع كلامهم ويسمع نداءهم ويجيبهم، ولذلك قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وكان الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أو بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية، وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا ذكروا الله وكبروا وهللوا فليكن ذلك بالأصوات العادية ولا موجب لرفع الصوت إلا في بعض العبادات التي يشرع فيها رفع الصوت، كما ذكرت آنفا في الأذان وفي التلبية وغيرهما. نعم.
قال: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تنادون أصما ولا غائبا.
ومعنى الأصم يعني الذي لا يسمع والذي في سمعه خلل.
ولا غائبا
يعني بعيدا عنكم.
قال: فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس،
وهذا اسمه، وأبو موسى كانت كنية له،
ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله.
يعني أنه لك أن تستبدل التكبير والتهليل بصوت مرتفع بقولك لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
قال: وحدثناه محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر عن أبيه قال: حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال: وحدثنا خلف بن هشام أبو الربيع قال، وأبو الربيع قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر نحو حديث عاصم.
نعم. وهذه رواية أخرى ومتابعة للرواية السابقة، مما يدل على أن الحديث مشهور بين أوساط المحدثين.
قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا الثقفي قال: حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فذكر الحديث وقال فيه.
أنهم كانوا في غزوة يعني من الغزوات،
في غزات. نعم.
نعم.
كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزات فذكر الحديث وقال فيه: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم.
نعم، يعني أن الله قريب منكم. وهو أقرب إليهم من حبل الوريد. نعم.
وليس في حديثه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله،
يعني لم يذكر فيه أن النبي علمه أن يقول لا إله إلا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا عثمان وهو ابن غياث قال حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة، أو قال على كنز من كنوز الجنة، فقلت بلى، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله.
وظاهر هذا الحديث أن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى قول لا حول ولا قوة إلا بالله يعني في قصة خاصة غير مرتبطة بقصة التهليل والتكبير في الثنايا. نعم.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وقال قتيبة كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله في باب الدعاء، وفيه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء الجامع، حيث قال له قل اللهم إني
ظلمت نفسي
ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، يعني بما يقع من نسيان أو خطأ أو تقصير. ومعلوم أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لا يتعمد الوقوع في الظلم، إلا أنه قد يقع منه سهوا أو نسيانا، ولذلك كان حريص أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه هذا الظلم. وليس المراد بالظلم هنا ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الظلم لما سألوه عن الظلم وبين لهم أن الظلم هو الشرك، وتلا عليهم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وإنما المراد به ما تجاوزت به النفس عن حدها وما وقعت فيه من الخطأ. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا من الظلم من فهذا من من الأشياء التي يغفرها الله تعالى. ولذلك يطلب الإنسان من ربه أن يغفر له ما تجاوز به حده، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة تامة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فيطلب من الله تعالى أن يغفر له وأن يسامحه وأن يعفو عنه وأن يسامحه وأن يتجاوز عن سيئاته. وهذا دعاء جامع من الأدعية الجامعة التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق. فإذا كان أبو بكر رضي الله عنه وهو من هو يعني يطلب الله ويحث ويسأل الله تعالى أن يعفو عنه وأن يتجاوز عن ما وقع منه من ظلم، فغيره مطلوب منه أن يفعل ذلك من باب أولى. فعلينا أن نتابع ونتأسى ونقتدي بما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، ونسأل الله سبحانه وتعالى قائلين: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة تامة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم.
قال: وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث
عن يعني أنه روى الحديث عن شخصين، رجل سماه ولكن الراوي أبهمه، والثاني عمرو بن الحارث. نعم. السند أصبح متصلا بذكر عمرو بن الحارث وعوفي عن الرواية التي فيها الإبهام.
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. ثم ذكر بمثل حديث الليث، غير أنه قال: ظلما كثيرا.
نعم، بدلا ظلما كبيرا. وهذا الدعاء كما جاء في هذه الرواية مشروع أن يدعى به في الصلاة وأن يدعى به في البيت في الأحوال كلها، لا سيما عند النوم وعند الاستيقاظ من النوم وعند تغير الحركة وتغير الحال. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب استحباب خفض الصوت بالذكر قوله صلى الله عليه وسلم للناس حين جهروا بالتكبير: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: أربعوا بهمزة وصل
نعم
وبفتح الباء الموحدة، معناه أرفقوا بأنفسكم،
أرفقوا بأنفسكم،
واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه. وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو بأصم ولا بأصم ولا غائب، بل هو سميع قريب وهو معكم بالعلم والإحاطة. ففيه الندب إلى خفض الصوت بالذكر، إذا لم تدعو حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه.
يعني إذا خفض صوته كان أبلغ في تعظيم الله وفي الثناء عليه. نعم.
فإن دعت حاجة إلى الرفع رفعا، كما جاءت به أحاديث. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية: والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم، هو بمعنى ما سبق، وحاصله أنه مجاز.
هذا على قول من يؤول. وقد ذكرنا في عدة مواقع أن مثل هذا لا ينبغي أن يؤول، بل ينبغي للإنسان أن يستشعر أن الله جل وعلا قريب منه، هذا القرب قرب علم وقرب إحاطة وقرب سماع وقرب يليق بجلاله جل وعلا، لأنه من زيادة علمه سبحانه وتعالى. نعم.
وحاصله أنه مجاز، كقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
وهذا ليس بمجاز، وإنما هو كناية عن، وإنما هو إخبار عن القرب والعلم والإحاطة منه سبحانه وتعالى بعبده المؤمن.
قال: والمراد تحقيق سماع الدعاء،
وأنه يسمع دعاءه سواء كان بصوت عال أو بصوت منخفض.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. قال العلماء: سبب ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى، واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره ولا راد لأمره، وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر. ومعنى الكنز هنا أنه ثواب مدخر في الجنة، وهو ثواب نفيس، كما أن الكنز أنفس أموالكم. قال أهل اللغة: الحول الحركة والحيلة، أي لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى. وقيل معناه: لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله.
وفيه تفويض الأمر إلى الله جل وعلا.
وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكله متقارب. قال أهل اللغة: ويعبر عن هذه الكلمة بالحوقلة،
يعني هكذا يتجرد ويقال في قوله لا حول ولا قوة إلا بالله تسمى بالحوقلة.
نعم.
وبعضهم يسميه
الحولقة
بالحولقة، وهذا نوع من التجريد. نعم.
والحوقلة وبالأول جزم الأزهري والجمهور
بالأول اللي هو الحوقلة،
والحولقة وبالثاني جزم الجوهري،
يعني في كتاب الصحاح، يعني هذه التي تتناسب مع قواعد التجريد.
ويقال أيضا لا حيل ولا قوة في لغة غريبة حكاها الجوهري وغيره.
لا حيل، لا حيل ولا
لا
إيه؟
لا حيل ولا قوة في لغة غريبة.
نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.